الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح حلية طالب العلم للشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى. كنا وقفنا على قول المصنف: تعاهد المحفوظات. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه بكر أبو زيد رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: تعاهد المحفوظات. تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان.
نعم. العنوان يقول تعاهد المحفوظات. سبق أن ذكرنا أن العلم منه ما هو محفوظات ومنه ما هو مفهومات. من المحفوظات النصوص الشرعية والقواعد والأصول والضوابط والشروط والحدود والمصطلحات والكلام الجامع الموجز لأهل العلم، هذا من الأشياء التي تحفظ، ومنها ما يفهم وهو أوجه الاستدلال ومعرفة ما يتعلق بها وبالأحكام ونحو ذلك، مما يفهم أو يكفي فيه الفهم المستوعب لمعناه. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول: تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. يعني الإنسان بحاجة ماسة إلى أن يتعاهد العلم الذي تعلمه، ما كان يحفظ يراجع حفظه فيه، ما كان يفهم أيضا يقرأه ليستذكر معناه. لكن هو قال عنوان الذهاب للعلم، والأولى أن يقال إيش سبب الذهاب للعلم وليس عنوان الذهاب للعلم، لأن عنوان الشيء يكون بعد الشيء، سبب الشيء يكون قبله، وعدم التعاهد سابق على عدم بقاء العلم. فيقول إيش رحمه الله تعالى:
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك في الموطأ.
نعم. فهنا يستشهد ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الدال على أنه ينبغي لطالب العلم إن يتعاهد ما تعلمه. قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، يعني المقيدة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. فشبه يعني ذهاب العلم بمثل الإبل التي تكون للشخص، فإذا عقلها وقيدها فإنه حفظها، لكن لو لم يقيدها وتركها هملا فإنها قد تضيع عليه. فعدم التعاهد سبب لذهاب العلم. فيعني إذا كان القرآن الذي يسره الله عز وجل للذكر إذا لم يتعاهده الإنسان يتعاهد حفظه، فإنه يذهب عليه من باب أولى بقية العلوم التي تحتاج إلى شيء من الذهن والفهم والمراجعة. فإراده لهذا الحديث يدل ذلك على أن عدم التعاهد للعلم الذي تعلمه الشخص سبب للنسيان، يكون سبب للنسيان. ولذلك قال ومن لم يتعاهد إيش؟
قال الحافظ عبد البر قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه أي من كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير. وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟
نعم، يقول الحافظ ابن عبد البر: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه أي من كان، يعني أيا كان هذا العلم. يقول: لأن علمهم، يقصد الصحابة، كان ذلك الوقت القرآن لا غير، أنهم كانوا يحفظون العشر آيات ولا يتجاوزونها حتى يعرفوا معناها، فتعلموا العلم ومعناه وعملوا به. يقول: فإذا كان في ذلك الوقت هذا الذي يحفظونه ويعقلونه ويفهمونه ونزل بلغتهم وسمعوا بيانه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أحفظ الناس وأذكى الناس وأزكى الناس، لأن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فمن باب أولى بقية العلوم التي يتعلمها المرء. نعم.
وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه.
نعم، يقول: وخير العلم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني كلام المصنف هنا يشير إلى أهمية العناية بالقواعد والأصول التي تضبط العلم. ولذلك تذكرون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول: لا بد أن يكون عند الإنسان، يعني طالب العلم، أصول كلية يرد إليها الجزئيات، ثم يعرف هذه الجزئيات كيف وقعت ليتكلم بعلم وعدل، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم. فمن أهم ما يكون لطالب العلم أن يعرفه القواعد والأصول، لأنها هي التي تجمع له العلم. ومن محاسن الشريعة وكمالها أن أحكامها الأصولية والفروعية والعبادات والمعاملات لها أصول وقواعد تضبط أحكامها وتجمع متفرقاتها وتنشر فروعها وتعاد جزئياتها إلى كلياتها. فالطالب في دراسته إذا تلقى هذه القواعد الكلية وفهم مدلولاتها ومدى تطبيقها وكذلك مستثنياتها والأسباب التي قضت، مثلا بقطع الفرع المستثنى عن قاعدته الكلية وإلحاقه بقاعدة أخرى أو أصل آخر، إذا عرف ذلك أتم له العلم بالأصول والفروع وضبطها واستحضارها. وذلك لأن الفروع لا حد لها، لا تنتهي لكثرتها وتجددها وحوادث الأحداث التي تقع للناس. ولذلك ما من علم من علوم الشريعة إلا وقد كتب فيه أهل العلم قواعد جامعة تضبطه وتيسره لطلابه. ولولا هذه القواعد لبقيت الأحكام الفرعية مشتتة دون أصول تمسك بها، فهي كحبل العقد الذي يجتمع الخرز فيه، ولولا الحبل الذي ينظمه لانتثر وانتشر وصعب ذلك. فهنا يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى أهمية ما يضبط أصله ويستذكر فرعه، فلذلك قال وخير العلوم، يعني خير ما يتعلمه المرء ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى، لأن هذا الغاية من العلم، لأن المقصود من العلم هو العمل. فإذا تعلم العلم إنما يتعلمه ليتعبد الله به، فالعلم ليس مقصود لذاته وإنما هو وسيلة للعمل الصالح الذي يرضاه الله عز وجل. والله لا يرضى من العمل إلا ما أخلص فيه العبد لربه وجرد فيه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول إيش؟
وقال بعضهم كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره.
نعم، يقول قال بعضهم كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره، يعني كل ما يعتز به الإنسان إذا لم يؤكد ذلك بالعلم النافع فإنه المصير إلى الذل. طبعا كلام المصنف هنا كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره، هذا المقولة يعني في الأغلب، وإلا قد يكون الإنسان في تصوره في اعتقاده في تعامله أن الإنسان يكون عزيزا بماله وإنفاقه ونفع الناس به فيبقى عزيزا إلى أن يموت، لكن الغالب أن العز الذي لم يؤكد بعلم نافع فإنه إلى زوال. نعم.
التفقه بتخريج الفروع على الأصول.
نعم، شرع في ذكري أيضا أمر مهم لطالب العلم، فقال التفقه بتخريج الفروع على الأصول. تخريج الفروع على الأصول من العلوم المهمة التي تجمع بين أصول الفقه والمسائل الفقهية، إذ إن الاعتناء بالمسائل الفقهية وما تنبني عليه من أدلة يورث ملكة فقهية بها يستطيع المتمكن من هذا العلم رد المسائل والنوازل الحديثة إلى أصولها. فعلم تخريج الفروع على الأصول هو العلم الذي يبحث عن علل أو مآخذ الأحكام الشرعية لرد الفروع بيانا لأسباب الخلاف أو لبيان حكم ما لم يرد بشأنه نص عند الأئمة، بإدخاله ضمن القواعد هذه التي قاعدها الأئمة وأصلوها. فهو علم مهم لطالب العلم والفقه. قال إيش؟
من وراء الفقه التفقه، ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية.
نعم، من وراء الفقه التفقه ومعتمله، معتمل هذا التفقه هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. التفقه معناه إيش؟ طلب الفقه، والفقه ليس العلم بل هو إدراك أسرار الشريعة. وكم من إنسان عنده علم كثير لكنه ليس بفقيه، لكنه ليس بفقيه. ولذلك حذر ابن مسعود رضي الله عنه من ذلك بقوله إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. نعم.
وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
نعم. أورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالفقيه هو العالم بأسرار الشريعة وغاياتها وحكمها حتى يستطيع أن يرد الفروع الشاردة إلى الأصول الثابتة، ويتمكن من تطبيق الأشباه على أصولها، فيحصل له بذلك خير كثير. ولذلك أورد حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقول صلى الله عليه وسلم في الحديث نظر الله امرأ، نظره يعني معناه زاده حسنا ونظارة. ومنه قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي حسنة. ومنه قول الله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، يعني حسنا في وجوههم وسرورا في قلوبهم، فيجتمع لهم حسن الظاهر والباطن، لأن الإنسان ربما يغتم قلبه ووجهه، قد يغتم بقلبه لكن في وجهه أعطاه الله نظارة، لكن سرعان ما تزول. ومن الناس من يكون قلبه مسرورا ولم يعطه الله نظارة في الوجه، ومن الناس من يحصل له الأمران: السرور في القلب والنظارة في الوجه، بذلك تتم النعمة. فهو هنا قال إيش؟ أورد هذا الحديث ليبين أن الفقيه ليس هو من يحفظ، وإنما من يكون مع الحفظ يفقه ويفهم هذه المعاني التي يراد منه فهمها لتطبيقها والعمل بها. يقول: قال ابن خير،
قال ابن خير رحمه الله تعالى في فقه هذا الحديث: وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث عن معاني الحديث واستخراج المكنون من سره. انتهى.
نعم. يعني يقول ابن خير رحمه الله في فقه هذا الحديث: وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط، يعني استنباط الأحكام والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم. يقول: وفي ضمنه بيان وجوب التفقه، يعني يفيدنا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يتفقه وأن يتعلم المعاني التي يفقه بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والبحث على معاني الحديث واستخراج المكنون من سره. فالفقه هو استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، لكن لا ينبغي أن نقتصر على الحديث، بل نقول الأدلة من القرآن والسنة، ودلالات القرآن أقوى وأثبت من دلالات السنة، لأنه لا يعتريه عيب النقل، القرآن لا يعتريه عيب النقل بالمعنى، وأما السنة فإنها تنقل بالمعنى، فاختلاط الألفاظ بين الثقات يدل على أنهم كانوا ينقلونها بالمعنى. ويضاف على هذا الكلام الذي ذكره المصنف مهم جدا، فيضاف إلى البحث عن معاني القرآن أيضا البحث عن معاني الحديث. نعم. قال إيش؟ وللشيخين
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما الله تعالى في ذلك القدح المعلى: ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما.
نعم. يقول: وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية رحمهما الله تعالى في ذلك، يعني في الاستنباط والفقه ومعرفة أسرار الشريعة وحكمها وأحكامها، القدح المعلى، كسر القاف، القدح المعلى بحكم الاستعمال والمجاز، كناية يعني عن الحظ الأوفر، كناية عن الحظ الأوفر، إذ يقال لفلان القدح المعلى في كذا وكذا، أي الحظ أو النصيب الأوفر منه. والقدح في الأصل هو السهم، والأصل هو السهم أو خشبة فيها حزور، يعني فيها نتوءات، يعني تجد فيها فروض، فهذه الخشبة تدل على أن صاحبها له عناية بها، كانت تستخدم في الجاهلية في الميسر، ولكن القول هنا أخذ معنى آخر اصطلاحي جرى مجرى المثل وشاع بين الناس، والمراد به التفوق والإحاطة والإلمام بالمعاني، القدح المعلى. يقول: ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما. ولا شك أن هذين الشيخين وهذين الإمامين من نعم الله العظيمة التي أنعم الله بها على المسلمين. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر غير واحد من أهل العلم الراسخين أنه حرر معتقد السلف في العقيدة أيما تحرير، لأنك تجد في بعض كلام السلف مجمل، وبعضه مطلق، وبعضه مقيد، وبعضه عام، وبعضه خاص. فنجد هذا الإمام النحرير قد حرر مذهب السلف تحريرا بالغا، وكذلك الإمام ابن القيم يعني له الكتب النافعة العظيمة التي لا يستغني عنها طالب العلم في كيفية النظر والاستدلال ومعرفة أسرار الشريعة وحكمها وما يتعلق بها. ولذلك نجد الإمام الشوكاني يقول: لو لم يبقى من كتب أهل العلم إلا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ما فات طالب العلم شيء. يقول: إذا حصل على كتب هذين الإمامين فكأنه لم يفته شيء من كتب أهل العلم، لأنهم يعني هذين الإمام عنوا عناية فائقة بكتب السلف، فقد يكون كثير مما في تأليفهم هو كلام السلف، لكنهم حرروه وذكروا معانيه ومقاصده وما يراد به وترغيب الناس فيه وتحذير الناس مما يضاده ويخالفه. فلذلك يعني من يحرم القراءة في كتب هذين الشيخين الجليلين فإنه يحرم الخير الكثير، وقد لا يصل إلى المعنى المراد من كلام السلف رحمهم الله تعالى. ولذلك قال: والشيخ له عناية تامة، عن الشيخ بكر أبو زيد، بكتب الشيخين لا سيما كتب ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول: ومن مليح
كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام فيه، فأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين.
نعم، إلى آخره. أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبيان ما يتوصلان به أو يتوصلان إليه من الأحكام الكثيرة من الأدلة القليلة، وقد أعطاهم الله عز وجل فهما عجيبا في القرآن والسنة. يقول ابن الشيخ بكر: ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجلس التفقه: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة، مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا. التصوير ما هو؟ هو أن تذكر صورة المسألة وكيفيتها الفقهية ليتبين حكمها، هذا يسمى تصوير. والتقرير هو بناء الاستدلال على القواعد والأدلة، التقرير هو بناء الاستدلال على القواعد والأدلة حتى يتبين منه لزوم نتيجة الاستدلال. والتأصيل، التأصيل هو بيان الأصول من الأدلة والقواعد التي تفيد في تصحيح فهم المسألة وبيان حكمها وحكمها. والتفصيل، التفصيل هو إزالة الغموض، إزالة الغموض والإجمال ببناء التقسيم على موارده الصحيحة، بحيث يتميز كل قسم بالحكم المميز له عن غيره من غير لبس. فلاحظ كلامه الدقيق، يقول: فقد كنا في مجلس التفقه في الدين، في طلب العلم، ها، والنظر في مدارك الأحكام الشرعية تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا. هذه الأمور الأربعة مهمة جدا. تصوير المسألة كما ذكرنا هو أن يصور المسألة، أن يذكر صورة المسألة وكيفيتها الفقهية، يعني واقع المسألة أو تكييف المسألة أو صورة المسألة. فإذا تصورت المسألة يأتي بعد ذلك التقرير، وهو بناء الاستدلال لها على القواعد والأدلة حتى يتبين منه لزوم نتيجة الاستدلال. وأما التأصيل لها للمسألة فهو بيان الأصول من الأدلة والقواعد التي تفيد في تصحيح فهم المسألة وبيان حكمها. أما التفصيل فهو أن يزيل الغموض والإجمال ببناء التقسيم على موارده الصحيحة، بحيث يتميز كل قسم بالحكم المميز له عن غيره من غير لبس ولا إجمال. يقول كيف؟ فوقع الكلام في، اقرأ
ما عندي الموضع هذا، واعلم أرشدك الله.
لا فواقع الكلام فيه ثم ترك نقط.
نعم
فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين. هو يذكر فقط نموذج، يقول أنه يعني وهم في مجلس التفقه والنظر في الأحكام الشرعية تصويرا وتقريرا وتفصيلا، يقول فوقع في الكلام، أراد يفصل عن مسألة. بعد ما ذكر هذا قال ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يحاول ويستعين بالله، لأنه سيشرع الآن في ذكر الحكم فيما يتعلق بالمسألة أو بالشيء المسؤول عنه ليجيب عليه. نعم. يقول إيش؟
واعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفكر، فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى التحرك بإحالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي.
نعم، يعني التفكر يسبق إيش؟
التفقه
يسبق الفهم والعلم. لابد يكون عندك تفكر، تفكر في هذه الأشياء، ثم بعد التفكر يأتي التعلم لهذه الأشياء، يأتي بعد التعلم يعني الفهم لها فهما صحيحا، ثم يأتي بعد ذلك التفقه فيها ليعمل بها، هذا هو المقصود. ولذلك ذكر ابن القيم أن تمام الفكرة بحصول ثمرتها، أن الفكرة تتم إذا حصلت الثمرة، والفكرة لها ثمرتان، ما هما؟ حصول المطلوب تاما بحسب الإمكان، والعمل بموجبه. أنت تريد أن تعمل، لكن قبل أن تعمل لابد تتعلم، وهذا الشيء الذي تتعلمه لابد أن تفقهه، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم يتقدم القول والعمل، لكن هذا العلم الذي يتقدم القول والعمل لكن لابد أن يكون بفقه، يعني بفهم، لأنه سيترتب عليها إيش؟ العمل، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج، كيف تعبد الله عز وجل. فلذلك يذكر الإمام ابن القيم أن تمام الفكرة هو أن يحصل الثمرة المرجوة منها. والفكرة لها ثمرتان: حصول المطلوب تاما بحسب الإمكان والقدرة، بعد ما يحصل هذا العمل بموجبه، العمل بموجبه رعاية لحقه. فإن العلم العمل الصالح هو ثمرة إيش؟ العلم. العمل الصالح هو ثمرة العلم النافع الذي هو ثمرة إيش؟ تفكر. التفكر في الأول، التفكر يعني في الأول. فلذلك قال رحمه الله تعالى: واعلم أرشدك الله، دعاء لطالب العلم بأن يوفقه الله للرشد، أن بين يدي التفقه يعني التعلم بالفهم التفكر. فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى التحرك بإحالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فإذا كان عنده علم نافع وأنتج له هذا العلم النافع عملا صالحا، فهذا هو المرجو وهو المطلوب. لذلك قال: كذلك
يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قل: هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ وعليه: فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إذ هو حصيلته وإنتاجه، وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
نعم، ولذلك أورد الآية الكريمة: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. وكثيرا ما يخاطب الله الناس في القرآن ليعقلوا الأشياء التي كلفوا بها ويتدبروا معانيها. قل: هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ يقول: وعليه، فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، لأن التفكر سابق للتفاهم والتفقه. يقول: إذ هو، يقصد التفقه، حصيلة إيش؟
التفكر.
التفكر وإنتاجه. ولذلك: وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، محجور عن التشهي والهوى.
نعم، يقول: لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، يعني ما يحصل هذا التفقه الصحيح إلا بالدليل الواضح البين من القرآن والسنة والمفيد للعلم، هذا يكون. ولذلك قال: محجوز بالبرهان. لابد يكون عند الإنسان علم واضح بين من الكتاب والسنة على معاني الكتاب والسنة، ولا يمكن أن تفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا سالما من المؤاخذات إلا إذا كان وفق فهم الصحابة ومن سلك مسلكهم واتبعهم بإحسان. لأنه تقدم معنا أن يعني الواجب المسلم هو اتباع القرآن والسنة، وأن يكون فهمه للقرآن والسنة وفق فهم الصحابة ومن تبعهم، وهذا كما تقدم معنا سابقا دل عليه القرآن ودلت عليه السنة ودل عليه الإجماع. قال لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، يعني إذا ما كان له دليل واضح بين من الأدلة المعتبرة في الشرع فإنه يعني يكون محجوز، هذا التفكر لا يصل إلى المقصود منه، محجوز بالبرهان. ثم قال إيش؟
محجور عن التشهي والهوى.
محجور عن التشهي والهوى، إذا كان مبني على القرآن والسنة وأخلص فيها العبد لله عز وجل وجرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يحجره عن اتباع الهوى وما تشتهيه النفس. أما إذا كان ليس على برهان وليس على اتباع صحيح فإنه لا يحجر صاحبه عن التشهي والهوى. ولذلك أورد الآية الكريمة
ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
نعم، ولئن اتبعت أهواءهم يعني ما يرغبونه ويودونه بعد الذي جاءك من العلم الذي علمته الذي دل عليه القرآن والسنة ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذا الذي يعرض عن العلم الصحيح أو لا يريد الوصول إلى الحق فهذا ما له من نصير ينصره، لأنه تسبب في إغواء نفسه وفي زوغانها عن الحق. فإذا أول مراتب الطلب يكون إيش؟
التفكر.
ثم يأتي بعد ذلك العلم الذي يبنى على الفهم والتفقه. فمن لا علم عنده كيف يتفكر وكيف يعلم وكيف يفقه؟ ومن عنده علم لكن ليس عنده فهم فكيف يتفكر؟ فلا يستطيع، ولو حاول أن يتفكر وهو لا يفهم لا يمكن أن يتفكر. ثم بعد أن تفهم تتفكر ما مدلول هذه الآية، ما مدلول هذا الحديث، وتتفكر في أنواع الأدلة التي ذكرها أهل العلم، أنواع الأدلة الثلاثة: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. دلالة المطابقة ما هي؟ هي دلالة اللفظ على تمام وكمال معناه الذي وضع له، مثل دلالة البيت. إذا قلت البيت هذا يدل على إيش؟ على الجدران وعلى السقف. فإذا قلنا بيت فإنه يدل على وجود الجدران والسقف. ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء، دلالة اللفظ على جزء من معناه الذي وضع له. كما لو قلت مثلا البيت وأردت السقف فقط، قلت البيت وأردت السقف، هذا تضمن، هذا دلالة تضمن. أو قلنا البيت وأردنا الجدار فقط، فإذا أردنا واحدا منهما فهذا يسمونه المتضمن، المتضمن يعني فردا واحدا من أفراد المعنى. أما الالتزام، دلالة التزام دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ يلزم منه هذا اللفظ، يلزم منه هذا اللفظ. فإذا قلنا كلمة السقف مثلا، السقف لا يدخل فيه الحائط، ما يدخل في السقف، فإن الحائط شيء والسقف شيء آخر، لكنه يلزم منه، ما في سقف بدون إيش؟
حائط.
بدون حائط، لأن لا يتصور وجود سقف لا حائط يحمله. فهذه دلالة الالتزام. فأنواع الأدلة: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة إيش؟
التزام.
دلالة اللفظ على جميع معناه، هذه دلالة إيش؟ مطابقة. دلالته على بعض معناه دلالة تضمن، ودلالته على لازم خارج هو دلالة إيش؟ التزام. هذا النوع الثالث من الدلالة هو الذي يختلف فيه الناس اختلافا عظيما، قد يلتزم بعض الناس من الدليل ما لا يلزم، وقد يفوته ما يلزم، وقد يلزم نفسه بما لا يلزم بما لا يلزم. فلا بد أن يعمل هذه الدلالات، فحينئذ إذا أعملها أعمالا صحيحا يصل إلى درجة التفقه واستنباط الأحكام من أدلتها. ذكر الشيخ ابن عثيمين بما يتعلق بهذا أمر على الإمام الشافعي رحمة الله عليه، نزل ضيفا على الإمام أحمد ابن حنبل، والإمام أحمد تلميذ الشافعي، وكان يثني على الإمام الشافعي عند أهل، كان يثني على الإمام الشافعي، الإمام أحمد يثني على الإمام الشافعي عند أهله رحمه الله. نزل الإمام الشافعي على الإمام أحمد فقدم له العشاء فأكله كله، ها، ورد الصحفة خالية. واللي اعتادها الناس إيش؟ إن الضيف يبقي شيئا لأهل البيت. فتعجب أهل أحمد كيف يأكل الطعام كله، والسنة أن يأكل الإنسان قليلا للحديث، حسب ابن آدم لقيمات يقيمن الصلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وانصرف الإمام أحمد إلى أهله ونام الشافعي، فلما كان في آخر الليل لم يقم الإمام الشافعي للتهجد، ثم أذن الفجر فخرج إلى الصلاة ولم يطلب ماء للوضوء. فلما أصبح قال أهل الإمام أحمد كيف تقول في الشافعي ما تقول، والرجل أكل الطعام وملأ بطنه ونام وقام ولم يتوضأ؟ قال آتيكم بالخبر. فسأله الإمام أحمد، سأل الإمام الشافعي، فقال أما الطعام فلا أجد أحل من طعام أحمد بن حنبل، هذه قولها الشافعي، فأردت أن أملأ بطني منه. والإنسان أحيانا لا بأس أن يملأ بطنه. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم اشرب من اللبن، ويقول لا أجد له مسلكا. وأما كوني لم أتهجد فلأن التفكر في العلم أفضل من التهجد، وأنا جعلت أتفكر في الحديث، واستنبطت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، ويقال إنه استنبط منه أكثر من 1000 فائدة الإمام الشافعي. وأما كوني لم أتوضأ حين خرجت إلى صلاة الفجر فلا أحب أن أطلب ماء وأكلفكم وأنا على وضوئي من صلاة العشاء. فذكر ذلك لأهله فتعجبوا. والمقصود من ذلك إيش؟ إن التفكر والتدبر مهم جدا، لأن الواحد خصوصا طالب العلم فقيه مثل هؤلاء الأئمة الكبار أنهم يستنبطون مسائل مهمة لا يستغني عنها طالب العلم. نعم. يقول الشيخ بكر:
فيا أيها الطالب تحل بالنظر والتفكر والتفقه والتفقه والفقه والتفقه، لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقه النفس كما يقول الفقهاء، وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، أو فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين.
فيا أيها الطالب تحل بالنظر، يقول، والتفكر والفقه والتفقه، لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس. ثم بيّن فقيه النفس كما يقول الفقه، وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، يعني ليس يعرف الأحكام فقط، وإنما يعرف كيفية تعلقها بمداركها الشرعية، أو فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين. اصطلاح المحدثين نقصد بفقيه البدن من جمع بين الحديث والفقه، من جمع بين الحديث والفقه. وكذلك قد يضاف إلى ما ذكره الشيخ هنا فقها ثالثا، وهما يسمونه فقه الواقع. هذه الذي أشغل بها كثير من الناس، علق عليه بعض الناس، حتى أن بعضهم يقول من لم يكن فقيها بالواقع فليس بعالم، ونسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ثم غفلوا عن حقيقة واقعة، وهي أن كثير من المعاصرين حتى بعض من ينتسب للعلم لسيما من خدعوا بالجماعات بمسمياتها المختلفة التي يعني استهوت كثير من الشباب، فشغلوا الناس أو الأتباع بما يسمونه فقه الواقع، شغلوهم عن فقه الدين، بل ربما شغلوهم عن التعبد الصحيح وتعلقوا بالسياسة وما يتعلق بالسياسة، فانصرفت القلوب من التفكر إلى العلم النافع ليقرن بالعمل الصالح إلى الانشغال بالسياسة وما يتعلق بالسياسة، فأشغلوا كثير من الشباب يعني عما يتعلق بهذا الأمر المهم. فلا يمكن يعني تحقيق التفقه الصحيح المقرون بالعلم النافع ليقترن به العمل الصالح إلا بكثرة الاشتغال بالعلم والفهم له والحفظ لما يحفظ منه. فاشتغال الإنسان بالفقه في الدين وتحقيق العبادة والتوحيد والإخلاص لله عز وجل هذا هو المطلوب، خير من الاشتغال بما يسمونه فقه الواقع. وفي الحقيقة أن فقه الواقع المقصود واقع المسألة التي تحدث، وهذه واقعها إنما يعرفها أهل العلم الذين يعرفون مدارك الأحكام متعلقاتها، فيلحقون النوازل بما يكون يصلح أن تلحق به، وليس من اشتغل بما يسميه بعض المعاصرين فقه الواقع، وهو اشتغال بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، تقديرات وتخمينات، والسياسة مليئة بالكذب والاحتيال والخداع وإخفاء الحقائق، فيضيع الوقت على طالب العلم المتعلق بهذه الأشياء بدون جدوى، وليس هو مما يعنى به. المهم أنه مثل ما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى أن الفقه فقه النفس والبدن، هذا هو المطلوب أن يحققه الإنسان أو طالب العلم. فقه النفس هو صلاح القلب بالعقيدة الصحيحة والمنهج السليم، محبة الخير للمسلمين، وهذا يبنى عليه فقه البدن الذي هو معرفة الحرام والحلال وما أشبه ذلك. أما ما يسمى بفقه الواقع الذي أشغل به كثيرا من الشباب، فالإنسان إذا احتاج إليه فلا بد أن يعرفه، أما أن يصرف الهم كله فيما يتعلق به وهو لم يكلف بذلك فهذا من ضياع الوقت فيما لا فائدة ترجى منه. ولذلك قال إيش؟
فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط.
نعم، كما ذكرنا سابقا يقول فأجل النظر، يعني أعد النظر والتفهم والتفقه عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط، لأنها هي التي تضبط لك الأمور. نعم.
وأجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة، كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع.
نعم، المصنف يقول أجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول، فلا بد لطالب العلم كما ذكرنا من أصول يرجع إليها، والأصول ثلاثة: الأدلة من الكتاب، والأدلة من السنة، والضوابط والقواعد المأخوذة من الكتاب والسنة. فلا بد أن يكون عند الإنسان علم بالضوابط والقواعد حتى ينزل الجزئيات التنزيل الصحيح. أي نعم. قال واجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة. يعني ترد الفرع إلى أصله. وذكر هنا المصالح والأمور المهمة، يقول كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل. لابد يعني يكون عند طالب العلم معرفة بقواعد الشريعة وأصول الشريعة وكليات الشريعة ومقاصد الشريعة لكي يكون نظره شاملا لهذه الأمور. ولأن الشريعة كما يقول الإمام ابن القيم مصلحة كلها ورحمة كلها وعدل كلها، فأي مسألة خرجت عن الرحمة إلى ضدها أو عن العدل إلى الجور أو عن الحكمة إلى العبث أو عن المصلحة إلى المفسدة فليست من الشريعة. فإذا كان عن طالب العلم عناية ومعرفة ودراية بأصول الشريعة وكلياتها ومقاصدها فإنه إذا وقعت له بعض الأمور الجزئية يعرف ما الذي يقدمه وما الذي لا يقدمه، ما الذي يفعله ما الذي يتركه. ولذلك ذكر هنا جملة منها، يقول كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع وسد الذرائع. فلا بد من رد الجزئيات أو الفروع إلى أصولها لكي يكون النظر صحيحا. نعم.
وهكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق. وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع والتبصر فيما يحف أحوال التشريع والتأمل في مقاصد الشريعة، فإن خلا فهمك من هذا أو نبى سمعك فإن وقتك ضائع وإن اسم الجهل عليك لواقع.
نعم. يقول وهكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق. يعني عندما تعرف القواعد والأصول والضوابط والكليات والمقاصد يعني تأتي مسألة وأنت ما أنت مستحضر يعني هذه المسألة أو كيف تكيفها وأنت عندك القواعد والأصول والضوابط، فإن يمكنك أن تلحق هذه بما يناسبها من هذه القواعد. قال وهكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق. يعني صرت في وقت يعني ما تدري ماذا تفعل وعليك مشقة لو فعلت، فهنا تنظر في المصالح المتعلقة بالقواعد المناسبة مثلا لهذا الأمر، أن المشقة تجلب التيسير وأن الضرر يزال وأن الضرورات تبيح المحظورات، لكن تقيد بأن الضرورة تقدر بقدرها، فتستطيع يعني أن تلحق هذا الفرع أو النازل التي تنزل بك بالأصل المناسب لها وبالقاعدة المناسبة لها. ولذلك يقول فإن هذه يسعفك في مواطن المضايق. يقول إيش؟ وعليك بالتفقه.
وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع والتبصر فيما يحف أحوال التشريع والتأمل في مقاصد الشريعة، فإن خلا فهمك من هذا أو نبى سمعك فإن وقتك ضائع وإن اسم الجهل عليك لواقع.
نعم. يقول عليك التفقه في نصوص الشرع والتبصر فيما يحف أحوال التشريع. يعني عندما تنظر في أصول التشريع والسبب له معنى وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ثم كان عندك دراية بمقاصد الشريعة، يقول فإن هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. يقول فإن خلا فهمك من هذا يعني من هذه الأمور أو نبى سمعك فإن وقتك ضائع. إذا ما كنت مهتم بهذه الأمور التي تضبط لك الفقه تضبط لك الفهم تضبط لك الاستدلال تعرفك بأصول الشريعة ومقاصدها وكلياتها فإن وقتك ضائع وإن اسم الجهل عليك لواقع. نعم. قال وهذه الخلة بالذات
وهذه الخلة بالذات هي التي
نعم
أحسن الله عليكم. وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج.
أين يقصد الحاق الفروع بأصولها؟ يقول فهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج. يقول فالفقيه
هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما.
نعم فالفقيه هو من تعرض له النازلة التي لا نص فيها فيقتبس لها حكما. يقتبس لها حكما ينظر القاعدة المناسبة التي ممكن أن تدرج تحتها هذه النازلة أو الأصل الذي تشمله هذه النازلة فيقتبس حكمها يعني من هذه القاعدة أو من هذا الأصل. نعم.
والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا فيخرج من مكنون علومه وجوهها وإن كتب أو خطب نظم لك عقدها وهكذا في العلوم كافة.
نعم قال والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها يعني أنواع البلاغة يقول لك أنواع البلاغة كذا وكذا وكذا ويقسم لك هذه التقسيمات لكن انظر يعني إلى كلامه هو إلى كلامه هل هو بليغ ولا غير بليغ هل هو مؤدي للمعنى الذي يستفاد من هذه البلاغة أو غير مؤدي. أما كونه يذكر لك الأقسام والتفريعات بدون تطبيق لها في الواقع فإن هذا لا يدخل في المعنى المقصود. ولذلك قال والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها يعني أقسام البلاغة وتفريعاتها لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا فيخرج من مكنون علومه وجوها وإن كتب أو خطب نظم لك عقدها يعني عقد البلاغي المتعلق بهذه النظرة. قال وهكذا في العلوم كافة هكذا في العلوم كافة المقصود ليس من يذكر لك الأقسام والأنواع وكذا هو من يفقه هذه الأمور. فالفقيه حقيقة هو الذي يستنبط الأحكام من النصوص وينزل الوقائع عليها وليس من يقرأ النصوص بل من يقرأ النصوص بدون إدراك لمعانيها هو نسخة من كتاب نسخة من كتاب لكن من يشقق النصوص وينزل الوقائع عليها هو الفقيه. كالبلاغي مثلا هو البلاغي من يبين لك البلاغة وأقسامها الفصاحة أم من يكون كلامه بليغا من يكون كلامه بليغا من يكون كلامه بليغا وإن كان لا يعرف من قواعد البلاغة شيئا. كذلك النحو الحال في النحو قواعد الإعراب من الناس من يكون عالم بقواعد النحو علما واسعا لكن إذا قرأ قال قام زيدا فالعبرة هو بالتطبيق الواقع للعلم وليس بحفظه أو بذكره. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يطبق المعلومات على الواقع وأنه إذا نزلت نازلة يعرف كيف يتصرف في النصوص حتى يعرف الحكم وإذا علم شيئا إيش أفعل إذا طبقها سهل إذا علم شيء يمرن نفسه على تطبيق هذا في حياته القولية حتى في السنة إذا علم أن هذه السنة للنبي صلى الله عليه وسلم يقوم يفعلها ما يتركها فيوظف السنن على نفسه بفعلها. نعم
ليش اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل.
نعم هذا من أهم الأمور اللجوء إلى الله تعالى والاستعانة به والتوكل عليه في الطلب والتحصيل. نعم
لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير.
نعم يعني لا تفزع لا تخف إذا لم يفتح لك في علم من العلوم تجد بعض العلماء يلحن كثيرا لكنه عنده علم غزير جدا لا تجده عند غيره فقد يفتح لإنسان في أمور قد لا يفتح لغيره
فيها. فلذلك قال لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصت يعني صعبت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير. المشاهير من أهل العلم قديما، ليسوا مشاهير الآن. مشاهير الأعلام الآن كما يسمونهم بالعامة مشاهير الفلس، يعني صار الواحد منهم يريد أن يكون مشهورا ولو بالباطل، ولو بالباطل، يتكلم بالباطل أو ينشر باطلا أو سخافة أو ليقال أنه مشهور. طيب وإذا كان مشهور على غير هدى وفضل إيش الفائدة؟ مثل الشخص اللي وجدوه قديما يبول في زمزم والعياذ بالله، ليكون مشهورا، يقال فلان فعل كذا وكذا. فهنا يذكر هنا أن هناك من الأعلام المشاهير من أهل العلم التأليف والمعرفة صعبت عليهم بعض العلوم، لكن فتح الله لهم في علوم أخرى. قال ومنهم من صرح،
ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم، ومنهم الأصمعي في علم العروض، والرهاوي المحدث في الخط، وابن الصلاح في المنطق، وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الحساب، وأبو عبيدة ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري، وأبو الحسن القطيعي، وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وأبو حامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم بالنحو.
فذكر هؤلاء العلماء الكبار أنه لم يفتح لهم في النحو، وعدم المعرفة بالنحو لا يضر ما دمت تطلب الفقه، فلا يضر أن لا تتكلم بكلام فصيح أو أن لا تعرف، لكن لا شك أن طالب العلم إذا تكلم بكلام مطابق للغة العربية فإن كلامه يكون مقبولا ومحبوبا للنفس، والذي يعرف العربية يكره سماع اللحن كراهة عظيمة. ولهذا قد تسمع لحنا لا يتحمل من بعض القارئين، لكن تسكت لأن دفع المفسد العليا بالدنيا أمر مطلوب. ولذلك هؤلاء علماء كبار ما فتح لهم في النحو مثلا، لكن فتح لهم في علوم عظيمة جدا أهم من النحو بكثير. نعم. يقول فيا أيها الطالب إيش؟
فيا أيها الطالب ضاعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه.
نعم. فيا أيها الطالب طالب العلم ضاعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. إن ذكر على الكسائي إمام أهل الكوفة أنه طلب علم النحو فلم يتمكن، لم يتمكن. في يوم من الأيام وجد نملة تحمل طعاما لها وتصعد على به إلى الجدار، وكلما صعدت سقطت، ولكنها ثابرت حتى تخلصت من هذه العقبة وصعدت الجدار. فقال الكسائي هذه النملة ثابرت حتى وصلت الغاية، فثابر حتى صار إماما في النحو، حتى صار إماما في النحو. يقول وكان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله،
وكان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك.
نعم. ولذلك هذا الإمام الجليل يقول كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك. ودعاء شيخ الإسلام رحمه الله من باب التوسل بأفعال الله، وهو جائز لأن التوسل منه مشروع ومنه غير مشروع. فالتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله من التوسل المشروع، وكذلك التوسل بشكوى الحال عليه، أي بذكر حال الإنسان وأنه مفتقر إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، من التوسل المشروع. وكذلك التوسل إلى الله بالإيمان به، والتوسل إلى الله بالعمل الصالح، والتوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابة دعائه. فكل هذه الأنواع يعني مشروعة. التوسل إلى الله تعالى بأسمائه هو الأصل، لأنك تدعو الله عز وجل اللهم، والتوسل بأفعاله أيضا كثير، مثل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. والكاف هنا ليست للتشبيه كما صليت على إبراهيم، بل هي للتعليل، فمعناه كما أنك فعلت ذلك في من سبق فافعله بمحمد وآله. أما إذا جعلنا الكاف للتعليل سلمنا من إيراد يورده بعض العلماء، حيث يقول كيف نقول صل على محمد كما صليت على إبراهيم. والقاعدة المعروفة في التشبيه أن المشبه به أعلى، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعلى من غيره من الأنبياء، أعلى من غيره. والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالصفات كثير، مثل اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، توسل إليه بالأعمال الصالحة ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، توسل إلى الله بالعمل الصالح كثير، هذا في السنة كما حصل لأصحاب الغار الثلاثة الذين أطبق عليهم. وأما التوسل الممنوع فهو أن يتوسل الإنسان بما ليس بوسيلة. نعم. فيه بقية من الأسئلة السابقة ذكرنا يعني ما جبنا عليها، ونوعدتكم أن الأسئلة سنجيب على الذي نعرف جوابه. هنا يقول الأخ: هل يجوز المرور على مكة بالإحرام ثم الذهاب لجدة والعودة لمكة بالإحرام للعمرة؟ نعم، يعني إذا احتاج لذلك فهو ما زال على إحرامه فله الذهاب والعودة إلى مكة ليتم عمرته. يقول: الشاب الذي لا يحفظ شيء من أصول التي ذكرتها آنفا، ما أدري هذا هل يطلق عليه السلفي؟ طب هل يطلق عليه مسلم؟ إذا كان يطلق عليه مسلم فيطلق عليه السلفي، بشرط ما يخالف منهج السلف في أصولهم وليس معصوما من الخطأ. يقول: ما حكم أخذ العلم عمن يخالط أهل السنة وأهل الأهواء؟ طبعا المخالطة أحيانا تكون بغير اختيار الشخص، وأحيانا تكون لدعوة الناس وإقامة الحجة عليهم وترغيبهم في الإسلام والسنة، والممنوع إذا كان يخالطهم من أجل موافقتهم وتكثير سوادهم أو مداهنتهم، هذا هو الذي يكون ممنوعا. يقول: هل صحيح أن ضابط الدم المبطل للصيام هو أن يكون كثيرا، فإن كان قليلا لا يفطر وإن كان كثيرا؟ على كل، هو الذي يفطر هو الخلاف المعروف ما كان بالحجامة أو كان بمعناها، هذا هو الذي يفطر على خلاف في ذلك. أما الدم اليسير فلا يفطر، كأخذ الدم مثلا للتحليل ونحوه. نعم. يقول: كيف يعامل من هو قليل الأدب من طلاب العلم؟ يعني مقابلة المسيء بالإحسان هذا يعني يكون سبب للإقلاع عن الإساءة، يعني وأن يكون الرد بهدوء، و يعني أن يقصد به ترك هذا المحذور. فالأسلوب الطيب حسن، لكن إذا كان لا يدفع إلا بشيء فيه غلظة فهذا يكون بقدر ما يعتقد الإنسان من المظلمة التي وقعت عليه بسبب ذلك. يقول: هل الأصل في المسلم أنه سلفي من أهل السنة أو أنه مسلم مجهول الحال؟ هو الأصل السلامة في المسلم، هذا الأصل الذي ينبغي أن يكون، لكن مع اختلاط الناس واختلافهم وفشو المنكرات والبدع والكثير من الأمور التي حلت بكثير من الناس، فيبقى الإنسان يعني والله أعلم مجهول الحال حتى يتبين أمره. يقول إذا كنا في مكان انتشر فيه الجهل ولم يوجد دعاة سلفيين خلص، ما أدري كلمة خلص هذه، فهل يجوز لنا أخذ عن المميعين؟ وأيضا كلمة المميعين هذه تحتاج ضابط، وش يقصد بالمميعين؟ يعني ما أدري ما الذي يقصده الأخ بالمميعين، لكن من عرف بسلامة العقيدة والعلم والمنهج فيأخذ العلم عنه، والحاجة تقدر بقدر الضرورة والحاجة تقدر بقدرها. نعم. يقول متى تحتجب المرأة؟ إذا حاضت تحتجب. يقول إذا نسي المسلم دعاء دخول المسجد في بدايته هل يقوله في المسجد في داخله؟ لا، لأنه يعني ذكر فات وقته أو مكانه. يقول ما تنصح الطلاب مبتدئين ماذا يبدأوا في شرح الأربعين يبدأون؟ أو في نظركم أسهل شرح للأربعين النووية للمبتدئين وأجمعه؟ يعني من أحسن الشروح شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى للأربعين النووية، وكذلك شرح حافظ بن رجب جامع العلوم والحكم والذي شرح فيها الأربعين مع زيادة الحديث العشرة التي زادها، وهذا من أفضل ما يكون. وهذا الأخ يقول أحسن، ما هي أفضل منظومة في العقيدة يحفظها طالب العلم؟ من أفضل وأسهل المنظومات سلم الوصول للشيخ الحكمي، لكن ليس هناك منظومة في الاعتقاد تقارب نونية الإمام ابن القيم، فهي نفيسة جدا، ومن أتقنها وفهمها ووعاها لم تكن تفته فائتة تشرد منه شاردة في مسائل الاعتقاد جميعا. نعم. يقول هل الاستماع للشروحات والدروس المسجلة عن بعد يعد من الأخذ عن العلماء؟ على كل إن شاء الله من العلم، لكنها دون الأخذ مباشرة، يعني ليست مثل الأخذ مباشرة. يقول أحسن الله إليك، هل يطلق على الكراهة لفظ عدم الجواز؟ نعم، هناك من يطلق عليها عدم الجواز فيدخله في هذا المعنى. يقول ما هي آداب الجدال والمناقشة؟ وهل الصراخ وإعلاء الصوت في المناقشة جائز؟ على كل يعني المجادلة إذا احتاج لها الإنسان، ولكن لابد يكون بحسن قصد، وأيضا يكون عنده استظهار لمذهب المخالف ومراعاة قدر المناظر، والمجادلة بالتي هي الأحسن، والاتفاق يعني على أسس، وإلا ما يكون منه فائدة.